بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته أصول الفقه وقواعده: القواعد والأصول: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور، والشرع لا يلزم قبل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، تقدم لنا مقدمة هذه المنظومة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأها بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله مبدوء بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة، ثم بعد ذلك الحمدلة، أيضا اقتداء بكتاب الله، فإن كتاب الله مبدوء بالحمدلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة، كان يبدأها بالحمدلة. سبقنا تفسير البسملة وتفسير الحمدلة، وأيضا بعد أن حمد الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وتقدم لنا معنى الصلاة ومعنى السلام، وأيضا أشرنا إلى أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وتعرضنا للقاعدة الأولى، وهي أن الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، وبينا كيف ذلك، وأن الدين جاء بالمصالح الثلاث: المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية. فيتبين بهذا أن الدين كما قال المؤلف رحمه الله تعالى جاء لسعادة البشر، لأنه محقق لما فيه صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. بقي عندنا بيت قفزناه بالله، البيت السابع. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. اغتنم، اظفر، خذ واظفر بالقواعد الأصول. وسبق أن بينا ما المراد بالقواعد الأصول، وتكلمنا على هذه المسألة بالأمس. فمن تفته يحرم الوصول، من تفته قواعد العلم فإنه يحرم الوصول إلى العلم. وسبق أن أشرنا إلى أن من الأصول التي ينبغي للطالب أن يعنى بها، وهي طريق تحصيل العلم، هذه المتون والمختصرات التي صنفها العلماء رحمهم الله تعالى، فهي عبارة عن أصول وقواعد توصل طالب العلم إلى مراده ومقصوده من الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك متون في الفقه وفي العقيدة، وكذلك أيضا في المصطلح وفي اللغة وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية،
لا بد لطالب العلم أن يكون له شيء من هذه المتون يتربى عليها وحينئذ يصل بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. الدين جاء لسعادة البشر، هذا تقدم الكلام عليه. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولانتفاء الشر عنهم والضرر. أشرنا فيما تقدم إلى أن هذا الشطر من البيت يشير به الشيخ رحمه الله تعالى إلى إحدى القواعد الخمس الكلية. الفقه يدور على خمس قواعد: القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية قاعدة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثالثة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الرابعة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الخامسة قاعدة العادة محكمة أو العرف. وأضاف بعض العلماء قاعدة سادسة وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. وهذه القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه هذه بإذن الله سنتعرض لها في هذه المنظومة المباركة. أشار المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ولانتفاء الشر عنهم ما الضرر إلى إحدى هذه القواعد الخمس وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قاعدة لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة كبيرة يدخل تحتها مسائل. من هذه المسائل أولا تعريف الضرر وتعريف الضرار. الضرر والضرار هل هذا من قبيل الترادف، بمعنى أنهما يختلفان في اللفظ لكنهما يتفقان في المعنى، أو أن هذا من قبيل التباين؟ قال بعض العلماء بأن لفظي الضرر والضرار من قبيل الترادف، فمعناهما واحد وإنما يختلفان في اللفظ. والرأي الثاني وهو الذي ذهب إليه ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أن الضرر والضرار من قبيل المتباين وليس من قبيل المترادف. وحينئذ اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الضرر والضرار، ما تفسير الضرر والضرار؟ فقيل بأن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل. وقيل بأن الضرر أن تضر غيرك بما تنتفع به، الضرر أن تضر غيرك بما تنتفع به، وأما الضرار فهو أن تضر غيرك بما لا تنتفع به. وقيل بأن الضرر أن تضر من لم يضرك، الضرر أن تضر من لم يضرك، وأما الضرار فأن تضر من ضرك، من أدخل عليك الضرر. الضرر هو خلاف النفع وهو إلحاق مشقة بالغير، الضرر خلاف النفع وهو إلحاق مشقة بالغير. والضرر المسألة الثانية حكم الضرر محرم ولا يجوز أصالة وتبعا، فلا يجوز مضرة الناس في أبدانهم ولا أموالهم ولا أعراضهم أصالة يعني مباشرة، فلا يجوز لك أن تضر غيرك ببدنه بأن تسفك دمه أو أن تضربه ونحو ذلك، أو بماله أن تعتدي على ماله بالأخذ أو بالإتلاف أو بالسرقة ونحو ذلك، أو عرضه أن تعتدي على عرضه بالقذف ونحو ذلك، فالضرر هذا لا يجوز أصالة يعني مباشرة. كذلك أيضا لا يجوز تبعا بحيث تتصرف تصرفا في الأصل أنه مباح لكن يترتب عليه ضرر للآخرين. هو في الأصل مباح لكن يترتب عليه ضرر للآخرين، وذلك أن يتصرف في ملكه ما يضر جاره، كأن يحدث كنيفا في ملكه رائحته أو ماؤه، هذا الكنيف والمرحاض رائحته أو ماؤه يضر جاره، أو يحدث في ملكه في بيته تنورا حرارته أو دخانه يضر جاره، هذا كله جاء على وجه التبع، فالضرر منفي شرعا أصالة وتبعا، وحكم الضرر محرم ولا يجوز. ويدل لذلك الأدلة الكثيرة النافية للضرر، كما في قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها، وقول الله عز وجل ولا تضيق عليهن، وقول الله عز وجل لا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار كاتب ولا شهيد، وفي الحديث وأيضا قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وفي الحديث وإن كان يصح مرسلا إلا أن معناه صحيح وأصول الشريعة تشهد له لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ويدل لهذا الأدلة الكثيرة التي تدل على حرمة الاعتداء على المعصومين. المعصومون أربعة، المسلم معصوم، معصوم الدم والمال والعرض، كذلك أيضا المعاهد وهو الكافر الذي بيننا وبين بلده عهد، هذا أيضا معصوم. المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين، الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، هذا معصوم. الذمي الذي أقره المسلمون على دينه مقابل بذل الجزية، هذا معصوم. هؤلاء المعصومون لا يجوز لك أن تضرهم، لا يجوز أن تضرهم بأموالهم ولا أبدانهم، هذا محرم ولا يجوز. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والأدلة في ذلك كثيرة. وهذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة واسعة، وكما أشرنا فيما تقدم أنها إحدى القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه، فهذه القاعدة تجد أنها في العبادات، في الصلاة، في الطهارة. في الطهارة شرع للمريض أن يتيمم إذا كان الوضوء بالماء يلحقه ضررا، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. شرع له أن يغتسل إذا كان، شرع له أن يتيمم إذا كان جنبا، إذا كان الغسل يضره. وهكذا أيضا في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخره. في الصيام إذا كان الصوم يضره فإن له أن يفطر إلى آخره. كذلك أيضا في الحج إذا كان الحج يضره فإنه له أن يؤخره إلى أن ينتفي عنه الضرر. وقل مثل ذلك في المعاملات، فلا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم في المعاملات بأن يبش أو أن يدلس عليه أو أن يغبنه إلى آخره. وكذلك أيضا في أحكام الأنكحة، وكذلك أيضا في أحكام الحدود والقصاص، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. كل ما ينفع الناس في دنياهم وأخراهم الله عز وجل شرعه. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر ضابطا قال: إذا أردت أن تعرف أن هذا الشيء مما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه، انظر إلى إذا ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. فإذا كان هذا الشيء يترتب عليه مصالح فاعلم أنه مما أمر الله عز وجل به، وإن كان هذا الشيء يترتب عليه مفاسد فاعلم أن هذا الشيء مما نهى الله عز وجل عنه. فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منعه. كل ما يدخل الضرر على المسلم جاء الإسلام بمنعه، والإسلام لم يمنع شيئا إلا وشرع ما هو أصلح للناس منه في الدنيا وفي الآخرة. فهو إنما منع وحرم المحرمات لما يترتب عليها من ضرر، منع الزنا وأباح النكاح، منع الخمر وأباح سائر المشروبات، منع أكل بعض السباع وأباح سائر الحيوانات، وعلى هذا فقس. فما شرع، فكل أمر نافع لا يمكن أن يحرمه الشارع، وكل ما يضر لا يمكن أن يبيحه الشارع. وأيضا قول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، قال الشيخ رحمه الله: وما تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذه قاعدة فقهية، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وما تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. فإذا تساوت، نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا تساوى عند الإنسان إما أن يجلب هذه المصلحة لكن يقع في مفسدة، فهل نقول اجلب المصلحة ولو وقعت في مفسدة، أو نقول ادرأ المفسدة ولو فاتت المصلحة؟ الشيخ رحمه الله يقول لك: القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة فقهية. فإذا كان عندك مصلحة ومفسدة، جلب المصلحة يتولد عليه مفسدة، ودرء المفسدة يتولد عليه تفويت المصلحة. فنقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويدل لهذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين فيه مصلحة، وذلك أنه يوقع الشك في قلوبهم بالنسبة لأديانهم، ويصيبهم شيء من الوهن والشك فيما يتعلق بعقائدهم. لا شك أن سب آلهة المشركين فيه مصلحة، لكن إذا كانت هذه المصلحة سيتولد عليها مفسدة فإن الشارع نهى عن ذلك. سب آلهة المشركين يتولد عليها مفسدة، وهي أن المشركين يسبون الله عز وجل، فنهى أن الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين لئلا يسبوا الله عز وجل. فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أمثلة هذه القاعدة قيام الليل مصلحة، لكن إذا كان سيترتب على قيام الليل مفسدة، وهو أن ينام عن صلاة الفجر مثلا، أو أنه ينام عن مصالح معاشه وقوت أولاده، فنقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نم ولو فوتت مصلحة قيام الليل لكي تدرأ مفسدة ضياع الأولاد وضياع الأهل، فكونه يقوم الليل هذه مصلحة. لكن إذا كان سيترتب على قيام الليل مفسدة وهي تضييع الأهل بحيث يلحقه الضعف ولا يتمكن من تحصيل المعاش لأهله، فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن أمثلة هذه القاعدة إنكار المنكر، إنكار المنكر مصلحة، لكن إذا كان سيترتب على هذه المصلحة مفسدة وهي أن المنكر يزيد ويتفاقم، إذا أنكرت على هذا الشخص فإن هذا سيترتب عليه مفسدة، فنقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمثلا إذا كان هذا الشخص يشرب الدخان هذا منكر، لكن لو أنكرت عليه شرب الدخان سيترك الدخان ويشرب الخمر، نقول هذا يترتب عليه هذه المصلحة ترتب عليها مفسدة، فنقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، اترك إنكار المنكر عليه لئلا يترتب، وإن كان الإنكار مصلحة لئلا يترتب عليه هذه المفسدة. هذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا في الجملة يعني في معظم الصور، لكن قد تتعاظم المصلحة وتتلاشى المفسدة، فنقول بالعكس، نقول جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. إذا تعاظمت المصلحة وكانت المفسدة قليلة فنقول اجلب المصلحة ولو وقعنا في المفسدة. مثال ذلك قطع يد السارق، قطع يد السارق مفسدة لكن يترتب عليها مصلحة أعظم وهي أمن الناس على أموالهم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلا شك أن قطع يد السارق مفسدة، سيلحق مفسدة بذهاب عضو من أعضائه، لكن هذه المفسدة وإن وجدت هذه المفسدة إلا أننا سنجلب مصلحة عظيمة وهي مصلحة الأمن، أمن الناس على أموالهم، لا شك أن هذه مصلحة عظيمة، فنقول هنا جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. ومن أمثلة هذه القاعدة مثلا الطبيب الجاهل، إذا كان الطبيب جاهلا لا يحسن الطب فإن الإمام فإن ولي الأمر يحجر عليه، الحجر عليه هذه مفسدة بالنسبة له، لكن هذه المفسدة يترتب عليها مصلحة عظيمة وهي عدم تضرر الناس بمداواة هذا الطبيب، فهو وإن كان سيقع في مفسدة إلا أن الوقوع في هذه المفسدة يترتب عليه مصلحة عظيمة، فنقول هنا جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. فالقاعدة في الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لما ذكرنا من الدليل، لكن قد نصير إلى العكس، وذلك فيما إذا تعاظمت المصلحة وتلاشت المفسدة كما ضربنا المثال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. قول المؤلف رحمه الله كل ما كلفه، الضمير يعود إلى الشارع، ما كلفه الشارع، والتكليف هو الأمر بالشيء على من يستطيع القيام به، التكليف الأمر بالشيء على من يستطيع القيام به. وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، يعني حدث، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، بكل ذي شطط يعني مشقة، فليس في الدين الحنيف من شطط. هذه القاعدة هي القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة كبيرة، وهي القاعدة الثانية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته هذه، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة تحتها مسائل. المسألة الأولى تعريف هذه القاعدة، ما المراد بالمشقة وما المراد بالتيسير إلى آخره. المشقة تطلق على معان منها الحرج والعنت والسفر البعيد، كما قال الله عز وجل: ولكن بعدت عليهم الشقة. وتجلب التيسير، التيسير هو التسهيل، التيسير هو التسهيل. دليل هذه القاعدة القرآن والسنة وإجماع العلماء. أما القرآن فقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأيضا قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. والإجماع قائم على هذه القاعدة. المسألة الثالثة التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: المشقة تجلب التيسير. التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله. هذا القسم الأول. القسم الأول تيسير أصلي، بمعنى أن تكاليف الشريعة في أصلها ميسرة، ليس فيها شطط ولا عنت ولا حرج ولا آثار. هذا تيسير أصلي. انظر إلى ما افترضه الله عز وجل على العباد. الله سبحانه وتعالى افترض على العباد من الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه الصلوات قد تستغرق ساعة أو ساعة ونصف، وبقية الوقت لست مطالبا بأن تصلي. الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا، وقدر الزكاة 2.5%، ف97.5% هذه لا زكاة فيها. الزكاة إنما هي 2.5%، وهي زكاة للمال وطهرة للمال، وهي للمزكي نفسه أيضا، يجدها موفورة يوم القيامة. الصيام يجب عليك أن تصوم شهرا رمضان فقط، و11 شهرا لا يجب عليك أن تصوم. الحج يجب عليك أن تحج في العمر مرة واحدة إذا كنت مستطيعا، والعمرة مرة واحدة إذا كنت مستطيعا، ما عدا ذلك فإنه لا يجب عليك. هذه أوامر الشريعة. فدل ذلك على ما ذكره الشارع المؤلف رحمه الله تعالى، أن التيسير في الشريعة تيسيران: القسم الأول تيسير أصلي كما بينا، القسم الثاني تيسير عارض، فيعرض سبب من أسباب التخفيف فييسر مرة أخرى على المكلف. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وعند عارض طرأ، يعني حدث ووجد. وهذا هو التيسير الثاني، هذا هو التيسير الثاني، فييسر على المكلف. مع أن الأصل في أوامر الشريعة أنها مبنية على التيسير، إلا أنه قد يحدث سبب من أسباب التخفيف فييسر على المكلف مرة أخرى. وهنا نحتاج إلى أن ندرس أسباب التخفيف. ما هي أسباب التخفيف وكيف يكون التخفيف؟ هذه الأسباب عددها العلماء رحمهم الله 7 أسباب وسندرسها إن شاء الله. من هذه الأسباب ما تعرض له المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته، وسيأتينا إن شاء الله شرحه في أثناء قراءة هذه المنظومة. ومن هذه الأسباب من لم يتعرض له المؤلف رحمه الله في منظومته، وحينئذ نحتاج إلى أن نتعرض له. فنقول القسم الثاني من قسمي التيسير التيسير العارض، وذلك أنه يخفف عن المكلف مرة أخرى إذا طرأ سبب من أسباب التخفيف. أسباب التخفيف: السبب الأول المرض. نعم، السبب الأول المرض، والمرض في اللغة هو السقم واعتلال الصحة. نعم، المرض في اللغة السقم واعتلال الصحة. وأما في الاصطلاح، فضابط المرض الذي يكون معه التخفيف هو ما يوجد معه حرج ومشقة عند فعل المأمور على وجهه. نقول المرض الذي يترتب عليه الذي يكون سببا من أسباب التخفيف، المرض الذي يكون سببا من أسباب التخفيف هو ما يوجد معه حرج ومشقة عند فعل المأمور على وجهه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حيث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة الجماعة إلى آخره. المهم نفهم الضابط، ضابط المرض الذي يكون سبب للتخفيف. فضابط المرض الذي يكون سبب للتخفيف هو كل ما يكون معه حرج ومشقة عند فعل المأمور على وجهه. فإذا مرض الإنسان لحقه حرج ومشقة في الصلاة في المسجد يصلي في البيت تسقط عنه الجماعة. إذا لحقه حرج ومشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين. إذا لحقه حرج ومشقة في الصيام فإنه يفطر. إذا لحقه حرج ومشقة في أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا. إذا لحقه حرج ومشقة في الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنب وعلى هذا فقس. هذا هو الضابط، هذا هو السبب الأول من أسباب التخفيف وهو المرض، وذكرنا ضابط المرض. السبب الثاني السفر. السبب الثاني السفر، والسفر في اللغة هو مفارقة محل الإقامة. السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة. وأما في الاصطلاح فهو الخروج من البلد على وجه السفر عرفا. في الاصطلاح ضابط السفر الذي يشرع فيه الرخص الذي يكون سببا للتخفيف هو الخروج من البلد على وجه السفر عرفا. هذا هو السفر. ودليل هذا السبب السفر دليله قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الله عز وجل للمسافر أن يفطر. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وفي هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة المكتوبة. السفر الذي يكون سببا للتخفيف اشترط العلماء رحمهم الله له شروطا. الشرط الأول، هذه الشروط نأخذها على سبيل الإجمال. الشرط الأول الخروج من البلد، مفارقة البنيان، فليس للمسافر أن يترخص حتى يفارق بنيان بلده. ويدل لهذا قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولا يكون على سفر حتى يضرب في الأرض. الله عز وجل لم يقل على نية السفر، وإنما قال على سفر. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص داخل البلد، وإنما المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يترخص حتى يخرج من البلد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، وعلى هذا اختلف العلماء رحمهم الله في السفر المحرم. إذا سافر سفرا محرما، مثلا سافر لكي يشرب الخمر أو لكي يشرب الدخان ونحو ذلك، سافر سفرا محرما، فهل له أن يترخص في هذا السفر، يقصر، يجمع، يفطر في رمضان، أو ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يترخص في جنس السفر، سواء كان سفره مباحا أو كان سفره محرما له أن يترخص، لأن الأدلة عامة تشمل السفر المباح والسفر المحرم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذا يشمل السفر المباح والسفر المحرم. وأكثر العلماء يقولون بأنه لا يترخص في السفر المحرم، ويدل لذلك أن الله عز وجل لما أباح الميت قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فاشترط الله عز وجل ألا يكون باغيا ولا عاديا. ومن هو الباغي ومن هو العادي؟ قال لك: الباغي هو الذي يخرج على الإمام، والعادي هو قاطع الطريق. وقاطع الطريق إنما يكون في سفر، والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. وأما قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فالصواب من أقوال المفسرين أن الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، مثلا يأكل الميت مع قدرته على الأكل من الحيوان المذكى ذكاة شرعية. فالباغي صواب أنه الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من الحرام أكثر من حاجته. فإذا احتجت إلى الحرام كما سيأتينا، لا تأخذ من الحرام إلا بقدر الحاجة، الضرورة تقدر بقدرها كما سيأتي إن شاء الله. فالصواب في تفسير الباغي والعادي أن الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، وأما العادي فهو الذي يأخذ من المحرم أكثر من حاجته. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك ردعا وزجرا يقال له: لا تترخص حتى تتوب، فإذا تاب نقول بأنه يترخص. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث المسافة، هل هناك مسافة محددة للسفر بحيث لا يقصر إلا من أراد أن يضرب هذه المسافة، أو ليس هناك مسافة محددة؟ للعلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الأول أن هناك مسافة محددة، وهذا رأي أكثر العلماء، ويقدرون هذه المسافة 48 ميلا، يعني ما يقرب من 80 كيلو، من 80 كيلو متر، هذا ما عليه أكثر العلماء، وهو أيضا قول الحنفية، إلا أن الحنفية يطولون هذه المسافة يزيدون الثلث. الرأي الثاني أنه ليس هناك مسافة محددة، فكل ما دل العرف على أنه سفر فهو سفر يترخص فيه، وما دل العرف على أنه ليس سفرا فإنه ليس سفرا يترخص فيه، فيرجعون الأمر إلى العرف. المهم نفهم أن جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الوارد عن جملة من الصحابة، أنه تشترط المسافة، والمسافة كما أسلفنا 4 برد تساوي 16 فرسخا، الفرسخ 3 أميال تساوي 48 ميلا، هذه الأميال تقدر بالكيلوات اليوم بما يقرب من 80 كيلو متر، وهذا ما عليه الأئمة، إلا أن الحنفية رحمهم الله تعالى يزيدون على ذلك الثلث. والرأي الثاني أن مرجع ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو سفر، لأن الشارع أطلق، وما جاء مطلقا كما سيأتينا على لسان الشارع فإنه يرجع إلى العرف في تحديده. الشرط الرابع والأخير من شروط السفر، الشرط الرابع والأخير من شروط السفر، المدة، هل للسفر مدة محددة أو ليس له مدة محددة؟ أكثر العلماء على أن السفر له مدة محددة، فقيل بأنها تحدد 4 أيام، مدة السفر التي ترخص فيها 4 أيام، فإذا سافر إلى بلد ونزل هذا البلد، فإن كان يريد أن يقيم أكثر من 4 أيام ليس له ترخص، إن أراد أن يقيم 4 أيام فأقل فله يترخص، وهذا مذهب أحمد. الرأي الثاني مذهب الشافعي، يقول 4 أيام لكنه لا يحسب يومي الدخول والخروج، فتكون الأيام عنده 6. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول المدة 15 يوما، والرأي الرابع والأخير أن المدة ليست محددة، له أن لو قام يوم يومين 4 أيام 10 أيام إلى آخره، ليست محددة ما دام أنه لم ينوي الاستيطان في هذا البلد الذي سافر إليه أو الإقامة المطلقة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يترخص في 20 يوما، قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 20 يوما، فنقصر في 20 يوما. يعني ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه التحديد ب20 يوم هذا طيب، يعني أما التحديد ب4 أيام أو 6 أيام هذا يظهر والله أعلم أنه فيه نظر، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يقال 20 يوما كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو يقال بأنه إذا نزل في البلد وتشبه بالمقيمين واستقر فإنه أخذ حكم المقيمين وليس له أن يترخص. هذا السبب الثاني من أسباب التخفيف، وهو السفر. المسافر من توفرت فيه هذه الشروط له أن يأخذ برخص السفر، له أن يقصر الرباعية، له أن يجمع بين الصلاتين، له أن يفطر، له أن يمسح 3 أيام إلى آخره. السبب الثالث من أسباب التخفيف النسيان، والنسيان سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وأن النسيان سبب من أسباب التخفيف، والنسيان ذهول القلب عن معلوم. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وسيأتينا إن شاء الله أن النسيان سبب من أسباب التخفيف. إذا نسي المسلم وصلى في ثوب عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة، وإذا نسي المسلم وأكل وهو صائم فإن صومه صحيح، وإذا نسي المسلم وطيب ثيابه وهو محرم فإنه لا إثم عليه ولا فدية. المهم النسيان هذا سبب من أسباب التخفيف فيما يتعلق بباب النواهي، أما ما باب الأوامر فهذا لا يكون سببا، فيجب عليه إذا نسي أن يعيد، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بذلك. السبب الرابع من أسباب التخفيف الإكراه. الإكراه سبب من أسباب التخفيف، وسيأتينا إن شاء الله أيضا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والإكراه هو حمل الغير على ما لا يريد لو خلي ونفسه، حمل الغير على ما لا يريد لو خلي ونفسه، والإكراه من أسباب التخفيف. ويدل لهذا قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا في الكفر أعظم المحظورات، الله عز وجل عذر بالإكراه بالكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث وإن أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، نعم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وسيأتينا إن شاء الله، نعم يأتينا أيضا في كلام المؤلف ما يتعلق بالإكراه وأيضا شروط الإكراه، يعني متى يكون سببا من أسباب التخفيف ومتى لا يكون سببا من أسباب التخفيف. السبب الخامس، نعم السبب الخامس من أسباب التخفيف الجهل. والجهل هو عدم العلم بالأحكام الشرعية، عدم العلم بالأحكام الشرعية، وسيأتينا أيضا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا جهل المسلم وجوب المضمضة مثلا في الوضوء، أو جهل المسلم مثلا وجوب الاستنشاق، أو جهل وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود إلى آخره، فهذا عذر، هذا السبب من أسباب التخفيف. كذلك أيضا لو جهل أن في ثوبه نجاسة وصلى فنقول بأن صلاته صحيحة، نقول بأن صلاته صحيحة. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة من لم يحسن صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاء رجل فدخل فصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إلى آخر الحديث. هنا جهل هذا الرجل شيئا من واجبات الصلاة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ما مضى من صلاته لكونه معذورا بالجهل. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالجهل، ومتى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا، وأنه يفرق بين أبواب الأوامر وأبواب النواهي، وأيضا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذا كله سيأتينا إن شاء الله. السبب السادس من أسباب التخفيف الخطأ. والخطأ هو نقيض الصواب، الخطأ هو نقيض الصواب، وهو فعل الشيء على غير وجه الصواب، فعل الشيء على غير وجه الصواب. والخطأ سبب من أسباب التخفيف، ويدل لهذا قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ كما سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيه بين بابي الأوامر والنواهي وبين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله عز وجل. المهم في الجملة هذا الخطأ من أسباب التخفيف، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا أخطأ مثلا وصلى على أرض نجسة فإن صلاته صحيح، أو أخطأ وأكل في رمضان فإن صيامه صحيح، أو أخطأ وشرب في رمضان فإن صيامه صحيح، أو أخطأ القبلة فإنه لا إثم عليه، لكن يعيد كما سنبينه، لأن هذا من باب الأوامر أو إلى آخره، هذا سيأتينا بإذن الله عز وجل. السبب السابع والأخير النقص، يعني السبب السابع من أسباب التأخير من أسباب التخفيف النقص. والنقص أنواع، السبب السابع من أسباب التخفيف النقص، والنقص أنواع. النوع الأول النقص بالجنون، أو قبل ذلك النقص بالصغر، فالصغير يخفف عنه ما لا يخفف عن الكبير. النوع الأول من أنواع النقص النقص بالصغر، فالصغير يخفف عنه ما لا يخفف عن الكبير. والضوابط بالنسبة للأوامر بالنسبة للصغار، نقول عندنا عدة ضوابط. الضابط الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، الضابط الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة مثل الوضوء، الصلاة، الصيام، التيمم، الغسل إلى آخره، العبادات البدنية المحضة نقول بأنها تصح من الصغير إذا ميز، وأجرها له ولوليه أجر ولا تجب عليه، هذا الضابط الأول تصح منه ما دام أنه ميز ولا تجب عليه وأجرها له ولوليه أجر. الضابط الثاني العبادات المالية المحضة، العبادات المالية المحضة مثل الزكاة تجب على الصغير، فلا يكون الصغر سبب من أسباب التخفيف. فإذا كان صغيرا حتى وإن لم يميز ولو كان له شهر وله مال فإنه يجب أن تخرج الزكاة من ماله. الضابط الثالث العبادات المركبة من المال والبدن، نعم العبادات المركبة من المال والبدن مثل الحج، الجهاد، الكفارات، هذه نقول الصحيح أنها لا تجب على الصغير، لكن إذا ميز وفعلها فإنها تصح منه، لكن لا تجب على الصغير. العبادات المركبة من المال والبدن مثل العمرة، مثل الحج، مثل الجهاد، مثل كفارة، كفارة القتل إلى آخره، نقول بأنها لا تجب، كفارة اليمين، نقول بأنها لا تجب على الصغير، لكن لو فعلها إذا ميز نقول بأنها تصح منه. الضابط الرابع، أما الضابط الرابع الحقوق المالية تجب في مال الصغير، الحقوق المالية تجب في مال الصغير، فيجب عليه النفقات لأقاربه إذا كان له مال وأقاربه فقراء، تجب عليه النفقة، يؤخذ من ماله ما ينفق على أقاربه، تجب النفقات، وكذلك أيضا قيم المتلفات وأروش الجنايات، فإذا أتلف شيئا يجب في ماله. إذا جنى جناية على شخص فأرش الجناية والدية تجب في ماله، إلا إذا كانت الدية الثلث فأكثر تتحملها العاقلة، لأن عمد الصبي كالخطأ والعاقلة تتحمل الثلث فأكثر. فالحقوق المالية تجب في مال الصغير. القسم الخامس أو الضابط الخامس، ضابط الخامس ما يتعلق بعقود الصغير وفسوقه، نقول لا تصح منه، فلا يصح منه البيع ولا الشراء ولا الإجارة ولا الشركة ولا المساقات ولا المزارعة إلى آخره، كذلك أيضا فسوقه الطلاق والخلع والإيلة وإقالة الإقالة في البيع، نقول بأنها لا تصح منه. لكن استثنى العلماء رحمهم الله ثلاث مسائل، استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ثلاث مسائل. المسألة الأولى، أما المسألة الأولى في الأمور اليسيرة عرفا يصح العقد منه عليها، إذا كانت أمورا يسيرة عرفا فيصح أن يعقد عليها، فيصح الصبي إذا ميز أن يجلس في البقالة يبيع هذه الأشياء اليسيرة، أو يجلس في المكتبة يبيع هذه الأشياء اليسيرة، الأمور اليسيرة عرفا. المسألة الثالثة استثناها العلماء رحمهم الله إذا كان التصرف مصلحة محضة للصبي، مثلا يقبل الهبة إلى آخره، يقبل الوقف عليه إلى آخره، قبول الهبة وقبول الوقف إلى آخره، هذه مصلحة محضة له، فنقول بأن هذا التصرف صحيح. المسألة الثالثة إذا راهق وقارب البلوغ، إذا راهق وقارب البلوغ فإنه يصح أن يؤذن له في بعض التصرفات لكي يعلم هل رشد فيدفع إليه ماله بعد البلوغ، يعلم هل رشد فيدفع إليه ماله أو لا. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. طيب الضابط السادس أو السابع ما يتعلق بالحدود والقصاص، ما يتعلق بالحدود والقصاص، فإذا جنى أو فعل، يعني فعل ما يوجب جناية أو ما يوجب حدا، فإنه لا يقام عليه، لكن تجب عليه أروش الجنايات كما تقدم. وإذا كان أرش الجناية الثلث فأكثر فإن العاقلة عصبته نسبا وولاء يتحملون عنه هذه الدية. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لكي نأخذ جزء من المنظومة نشرح يعني خمس دقائق ونستمع لأسئلة الإخوة إذا كان أحد عنده سؤال في الدقائق الباقية. ذكرنا أيها الأحبة النوع الأول من أنواع النقص، وهو النقص بالصغر. النوع الثاني من أنواع النقص، النقص بالجنون. والجنون هو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فالمجنون يخفف عنه كما أنه يخفف عن الصغير. رفع القلم حديث عائشة وعلي، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون يخفف عنه، ولهذا لا تجب عليه بعض العبادات وتجب عليه بعض العبادات إلى آخره. والضوابط بالنسبة للتكاليف والأوامر للمجنون نقول بأنها على أقسام. الضابط الأول
الضابط الأول العبادات البدنية المحضة، العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة، الوضوء، الغسل، التيمم، الصيام إلى آخره، هذه لا تجب على المجنون ولا تصح منه، لا تجب على المجنون ولا تصح منه ولا يؤمر بها، بخلاف الصبي كما تقدم إذا ميز فإنها تصح منه وأجرها له ويؤمر بها إلى آخره. الضابط الثاني العبادات المالية المحضة، نقول بأنها تجب على المجنون، فالزكاة تجب على المجنون كما سلف، كما أن الزكاة تجب على الصبي. الضابط الثالث العبادات المركبة من المال والبدن كالكفارات، كفارة القتل، كفارة اليمين، كذلك أيضا الجهاد، كذلك أيضا الحج، العمرة، مركبة من المال والبدن، هذه لا تجب على المجنون ولا تصح منه. الضابط الخامس الحقوق المالية تجب في ماله كالنفقات وقيم المتلفات وأروش الجنايات، فإذا كان قريبه فقيرا وهو غني فإنه يؤخذ من مال المجنون ما ينفق به على قريبه، إذا أتلف مال شخص يضمنه هذا المجنون في ماله، إذا جنى جناية يضمن أرش الجناية تجب عليه في ماله، إلا إذا كانت الجناية الثلث فأكثر فيتحملها العاقلة عصبته نسبا وولاء. الضابط الخامس ما يتعلق بالعقود، نقول عقود المجنون وفسوخ المجنون كلها لا تصح، فلا يصح بيعه، لا يصح شراؤه، تأجيره، رهنه، شركته، قرضه إلى آخره، طلاقه، إيلاؤه، خلعه، كلها لا تصح منه. الضابط السادس ما يتعلق بالحدود والجنايات، نقول بأن هذه لا تقام عليه، فإذا فعل ما يوجب حدا أو ما يوجب جناية هذه لا تقام عليه، لكن ما يتعلق بورش الجنايات إذا كانت أقل من الثلث تجب في ماله، إذا كانت الثلث فأكثر فإنها على عاقلته. وبقينا إن شاء الله أنواع الصغر، أنواع النقص، نحن ذكرنا نوعين، النقص بالجنون والنقص بالصغر، بقي النقص بالرق، النقص بالعتة، النقص بالأنوثة، النقص بالنوم، بالإغماء، هذه إن شاء الله سنتعرض لها غدا وسنذكر ضوابطها بإذن الله عز وجل، فنسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم، عندك سؤال؟ نعم، تفضل. حياكم الله لو سألكم. لا، هذا ليس صحيح. إذا أحرم المسلم فإنه لا يجوز له أن يلبس الملابس التي صنعت على البدن أو على بعض أعضاء البدن، فلا يلبس القميص ولا يلبس الفانيلة، وإذا كان ذكرا لا يلبس الجوارب، نعم الجوارب لا يلبسها الذكر، وكذلك أيضا لا يلبس السراويل إلى آخره، نعم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم تفضل. أيوة، لا الحزام، الحزام الذي فيه خيط أو الحذاء الذي فيه خيط هذا كله جائز ولا بأس به، لأن المنهي عنه ليس المقصود وجود الخيط، ليس هذا هو الذي نهى عنه سلم، المقصود أنك لا تلبس لباسا صنع على البدن مثل القميص أو على بعض البدن مثل الفانيلة، مثل السروال، مثل الجوارب، مثل الشراب للذكر، شراب الرجلين، جوارب الرجلين، هذا هو المقصود. أما لو لبست محزما فيه مخيط أو لبست نعالا أو حذاء فيه خيط أو حتى لبست إزارا انشق الإزار خطه ما في بأس هذا، أو رداء خطه هذا لا بأس. هو أخونا يقول هل يجوز أن أعمل عمرة للمتوفى من مسجد التنعيم؟ يعني أنت إذا أحرمت من ذي الحليفة وأخذت العمرة هل ترجع مرة أخرى وتحرم عن قريبك؟ نقول هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز، لكن إذا كان ما اعتمر، إذا كان لم يعتمر فاعتمر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة أن تأخذ عمرة ثانية يعني من الحل، وإن كان اعتمر فالأفضل الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان قريبك قد اعتمر فأنت ما في حاجة تأخذ عنه عمرة، أكثر له من الدعاء. هذا هو الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو ولد صالح يدعو له. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يحج عنه أو يعتمر عنه إلى آخره، وإنما قال: أو ولد صالح يدعو له. تفضل، عندك سؤال؟ تعمل عمرة لمن؟ ها؟
زوجي.
نعم، إذا تقدر تجي حية ولا متوفاة؟ متوفي. اعتمرت ولا ما اعتمرت؟ إذا ما اعتمرت خذ لها عمرة، إذا كانت ما اعتمرت توفيت خذ عنها عمرة. نعم تفضل. ما أسمع بس. ها؟ أيوة. أي نعم، قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المسلم في رمضان لا يخلو إما أن يكون قادرا على الصيام وإما أن يكون غير قادر على الصيام، فإذا كان قادر على الصيام وأفطر لعذر كمرض أو سفر فهذا يجب عليه أن يقضي، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر. وإن كان لا يقدر على الصيام إما لكبر أو لمرض يرجى شفاؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكين كيلو رز.